أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الأذان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. من الأحاديث التي جاءت في باب فضل الأذان حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في ترديد الأذان، يعني الثواب الذي تأخذه على ترديدك الأذان. المؤذن يؤذن وله درجة عند الله سبحانه وله فضيلة بتأذينه، وأنت لن تكون أو لن يكون كل إنسان مؤذنا، ولكن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تركتنا نتشاح في الأذان، هيبتدي كل واحد يشح الآخر في الأذان، ولعلنا كل واحد يريد الاقتسام في الأذان مع الآخر. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يبلغون به ذلك درجة المؤذن، حتى ولو لم تؤذن تبلغ بإيه؟ بترديد الأذان، أنك تردد خلف المؤذن ما يقول. فهنا يقول في حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. هنا بعد ما ينتهي المؤذن تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. وهذه الصلاة ليست من الأذان وإنما بعد الأذان، وتشرع للمؤذن أن يقولها سرا وكذلك للمأمومين أن يقولوا. أما أن يخلطها المؤذن بأذان حتى تصير كأنها أذان فهذا من البدع، ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما كان في عهده أن يخلص الأذان وبنفس الصوت العالي أنه يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كما كان يقول كثير من المؤذنون من المؤذنين، ولكن السنة أن يقولها المؤذن في سر بعد ما انتهى من أذان، وكذلك يقولها من سمع الأذان ورددوا التأذين خلف المؤذن يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلون في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. هذا الحديث ذكر ذلك، ثم سلوا لي الوسيلة وبين ما هي الوسيلة، هذه درجة اسمها الوسيلة في الجنة، هذه الدرجة أو المنزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد، هذه المنزلة لعبد واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول: أرجو أن أكون أنا هو، أرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذه المنزلة عليه الصلاة والسلام. وشرع لنا أن نقول ذلك في الحديث الآخر، يقول جابر بن عبد الله: من قال، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الذي يقول ذلك يدعو، يبقى تردد الأذان انتهيت من ترديد الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك تقول هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة للأذان، يعني دعوة للصلاة، دعوة تامة فيها التوحيد وفيها تكبير الله وفيها نداء إلى الصلاة وفيها الشهادة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وبعد ذلك تقولون: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آته هذه الدرجة اللي هي الوسيلة والفضيلة، يعني ما جعلته فضيلة لهذا العبد من درجة عندك من قبول شفاعته، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب المقام المحمود وصاحب لواء الحمد يوم القيامة وصاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهي هذه التي تسأل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحبها. قال: من قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني اللي بيواظب على ذلك إذا سمع النداء قال مع المؤذن ما يقول، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل الله له الوسيلة والفضيلة، إذا قال ذلك تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لما ينبغي على كل مسلم إذا سمع المؤذن أن ينتبه للأذان، أن ينتبه للأذان وأن يردد الأذان، تقول كما يقول المؤذن إلا في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدما ينتهي المؤذن بتدعو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت ذلك أنت المنتفع من هذا كله، النفع لك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم أنه نال هذه الدرجة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكونك بتدعو له صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لتنتفع أنت من وراء هذا الدعاء، بأن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بأن يصلي الله عز وجل عليك، معنى يرحمك ويثني عليك سبحانه في الدنيا وفي الآخرة. أيضا في رواية أو في حديث لسعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، كل هذا في الأذان، كل هذا الثواب العظيم في الأذان. إنك تردد الأذان خلف المؤذن كما قال، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل له الوسيلة وتسأل له الفضيلة وأن يبعث الله مقاما محمودا يوم القيامة، فتحل لك الشفاعة ويصلي عليك ربك سبحانه، تقول هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد تقولها، تقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، قال غفر له ذنبه. لاحظ، الوضوء كان فيه مغفرة للذنب، المشي للمسجد كان فيه مغفرة للذنب وفيه حسنات ودرجات، ترديد الأذان فيه ما سمعتم هنا، بين الأذان والإقامة بين الاثنين، في حديث رواه أبو داود والترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذه فضيلة عظيمة جدا، إنك لا تنشغل فيما بين الأذان والإقامة عن هذا الدعاء، تصلي تحية المسجد، تصلي سنة الصلاة اللي أنت فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذنين صلاة، فتصلي إذا كان الفجر تصلي سنة الفجر، إذا كان الظهر تصلي 4 ركعات سنة الظهر، أو ما يتيسر لك ركعتين أو 4، وتنتبه للدعاء، الدعاء لأنه مستجاب في هذا الوقت بين الأذان وبين الإقامة. يقول الإمام النووي رحمه الله: فضل الصلوات، وقال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انتهى أمر الوضوء، أمر الأذان، الآن أمر الصلاة، الصلوات الخمس، ربنا يذكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فضيلة الصلاة أن الصلاة صلة بينك وبين الله سبحانه، الصلاة قرب لك عند الله سبحانه، الصلاة رحمة من الله عز وجل عليك، الصلاة تكفير لذنوب العبد، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كانت صلاة صحيحة، إذا كانت صلاة مقبولة فهذه الصلاة ستنهاك عن الفحشاء والمنكر. ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن رجل يقوم الليل، قالوا فلان يقوم الليل، فإذا أصبح سرق، إذا أصبح سرق يعني بالليل بيصلي ويقوم بالليل، وإذا أصبح راح مد إيده على حد أخذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقولون فستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته عن ذلك. لو فعلا إنه يقوم بالليل وإنه يواظب على الصلاة، صلاته ستنهى وانتهى الرجل عن السرقة بهذه الصلاة. كأن الرجل كان تحدث نفسه مد إيده على الحاجة يأخذها، وكانوا يراقبونه في ذلك. فلما صلى وأجاد في صلاته منعته صلاته، كما قال الله سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني هنا بيضرب لنا المثال بالصلاة، الصلاة هذه لو أنك تخيلت أن في نهر بباب أحدكم، نهر بباب أحدكم كل يوم يغتسل، يطلع من البيت ويغتسل في النهر 5 مرات في اليوم، هل ممكن يبقى فيه على جسده أذى أو درن أو وسخ؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5. الصلوات تغسل خطايا الإنسان، والمقصد بالخطايا هنا صغائر ذنوب العبد يكفرها الله عز وجل بالصلوات. العبد حين يصلي الله عز وجل يمحو عنه الخطايا، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام في الصلاة جيء بذنوبه وخطاياه فوضعت فوق رأسه وعلى منكبيه وهو في الصلاة، فإذا كبر تساقطت، وإذا ركع تساقطت، وإذا سجد تساقطت، تتساقط الخطايا وهو في صلاة. يبقى لو فكرين في الوضوء أنه إذا توضأ غسل يديه نزلت الخطايا مع آخر قطر الماء، إذا مضمض نزلت خطايا فمه مع آخر قطر الماء، إذا غسل وجهه نزلت خطايا وجهه وبصره مع آخر قطر الماء، وهكذا إذا توضأ، إذا مشى للمسجد كانت كفارة لذنوب وخطايا، إذا جاء للمسجد فصلى أهدى اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه وقال وكانت صلاته نافلة، وكانت صلاته نافلة، نافلة يعني مزيد تطهير، يعني نافلة مش معناه تقلبت الفريضة نافلة، لا ده مزيد تطهير. يبقى الوضوء تطهير من الذنوب والخطايا، المشي للمسجد تطهير، الصلاة نفسها مزيد من هذا التطهير، طهارة فوق طهارة بفضل الله وبرحمته سبحانه. طب لو أن العبد ملوش ذنوب بين الصلاة إلى الصلاة، هيقوم هنا يضيع عليه هذه الفضيلة أنه تغسل له هذه الذنوب؟ يقول لك لا لا، مش هضيع منه هذه الفضيلة، سيكون له درجات عند الله سبحانه. يبقى هنا يا إما أنه في تكفير الذنوب ما فيش ذنوب، يبقى في رفع درجات العبد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، هذا من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر بن عبد الله بالمعنى نفسه. أيضا جاء عن ابن مسعود في الصحيحين أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المطيع وفي العاصي، هذا رجل من الناس اللي أسلمه ولكن مازال في عقله شيء برضه من الذنوب ومن المعاصي، ماشي في الطريق وجد امرأة كأنه كان بينه وبينها علاقة في يوم من الأيام، المهم أنه قبل هذه المرأة في الطريق، ولكن سرعان ما استدرك إيه اللي أنا عملته، فجرى للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا من ذنبه باكيا على ما وقع فيه، إيه اللي فعلوا هذا الشيء؟ فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أقمت حدا، أصبت حدا فأقمه علي، أنا وقعت في حد من الحدود، أقم علي الحد. فظن أن هذه فيها حد، يعني طهرني من هذه بالجلد، طهرني من هذه بالرجم، اعمل فيها شيء، ولكن هذه ليست فيها حد رجم ولا جلد، فيها إلا التعزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه لم يسأله عن ذلك، في رواية الرجل هو الذي قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستفسر أحدا عما يفضحه به، الرجل يقول أصبت ذنبا، أصبت حدا فأقموا عليه، ويسألوش أصبت إيه. فلما حضر وقت الصلاة صلى الرجل مع الناس، فلما انتهت الصلاة ذهب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال: نعم. فتلا الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني الله يغفر إن كان ما وقع الإنسان في صغائر من الذنوب، بل لو وقع في كبائر من الذنوب وستر على نفسه وتاب إلى الله فالله يتوب عليه. في حديث آخر مثل هذا الحديث أن رجلا فعل ذلك، فلما فعل خرج من بيته فاستقبله لوح من خشب فشد رأسه، شد رأسه فتح رأسه، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فرجل قال: أنا فعلت كذا، راح معترفا بالذنب الذي فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل إذا أحب عبدا عجل له العقوبة، عجل له العقوبة، يعني هو وقع في هذا الذنب فأراد أن يتوب اتخبطت رأسه في حيطة، شجت رأسه، فتحت رأسه، فعجل له الله عز وجل العقوبة في الدنيا. وهنا قال إن الحسنات يذهبن السيئات. والحديث الآخر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا فعلت سيئة اصنع الحسنة تليها. يبقى هنا إذا وقع الإنسان في خطيئة أو في خطأ فليتب إلى الله سبحانه، فالحسنات يذهبن السيئات. قال: تمحها، تمحها، يعني السيئة، أتبع السيئة الحسنة تمحها. يبقى عايز تزيل السيئة تب إلى الله وافعل الحسنات فالله يتوب على من تاب. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الصلوات الخمس من الصلاة إلى الصلاة فالله عز وجل يغفر الذنوب بصلاتك. المغفرة للإنسان الذي يتوب، الذي يتوب إلى الله. المغفرة للإنسان الذي لا يصر على الذنب، الذي حدثته نفسه بالذنب، الذي وقع في الذنب صغيرة من الصغائر ندم على هذا الشيء وتاب إلى ربه سبحانه فالله يغفره. فالصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن، كذلك الجمعة إلى الجمعة. ولكن العلماء يذكرون في من يقع في صغيرة من الصغائر ويستحلاها بقى ويفضل يعملها على طول، قالوا: الإصرار على الصغيرة قد تصيرها كبير. الإصرار مع الاستهانة يصر أن يواقع هذا ويستهين بالذنب الذي يقع فيه، هنا الاستهانة قد تصير هذه إلى كبيرة من الكبائر. حديث نختم به الباب عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. هذا مهم جدا هذا الحديث، لما يذكر لنا ما من امرؤ مسلم، أي إنسان مسلم، تحضره صلاة مكتوبة، القيد، تحضره صلاة مكتوبة، صلاة الظهر، عصر، المغرب، عشاء، فجر، فيحسن وضوءها، يبقى يتوضأ وضوءا صحيح، وضوءا كاملا تاما، يحسن وضوءها، يحسن خشوعها، يقف خاشعا بين يدي الله عز وجل خائفا من الله وجلا من ذنوبه، يحسن ركوعها، ما بيكروتش في الصلاة عمال ينقر رافع نازل عامل، ولكن يتقن صلاته. هي دي الصلاة اللي بيقول لنا: إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، ما لم تؤت كبيرة. يبقى احرص على الانتباه في صلاتك وعلى إحسان الصلاة وعلى الخشوع فيها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.